أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن نبدأها كالعادة بأبرزها. الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة يوجه المقاومة الشعبية في المحليات والولايات بتشكيل حكوماته.
يأنس المقاومة الشعبية لتوجيه وتتصل بأخوانكم في كل الولايات، دائرين في كل حي، في كل مدينة، في كل فريق تنتخبوا ناس تبع المقاومة الشعبية.
المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور علاء الدين نقد يقول إن الوثيقة المسربة بشأن حل أزمة الحرب في السودان فيها تناقضات، مما يدل على أن جزء منها مفبرك.
أنا في تقديري أن هذا هو المشروع المخفي الذي ظلت قيادة الجيش تخفيه منذ بداية الحرب.
نور الدائم طه القيادي بحركة تحرير السودان قيادة من ناوي يرهن ابتعاد الجيش عن السياسة بتوحد القوى السياسية واتخاذ قرارها الاستراتيجي بتولي العملية السياسية.
ما لم يتفق القوى السياسية وغيرها القوات المسلحة بيطرح رؤيتها.
دكتورة نسرين الضكير كجور المدير الطبي لمستشفى الدلنج بولاية جنوب كردفان تكشف عن أوضاع صحية حرجة في المحلية.
عشان ندخل العيان عملية لازم يكون عندنا بنج عام، فالحاجة دي معدومة تماما حاليا.
أعزائي المستمعين، كانت هذه أبرز فقرات جولة السودان اليوم، والآن نبقى مع الجولة. وجه الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة المقاومة الشعبية في المحليات والولايات بتشكيل حكوماتها على كافة المستويات، وجاء كلام ياسر العطا في حجد له أمام جنود في سيناريو يوم الثلاثاء. نتابع تصريحاته.
الشباب الأولين عن المقاومة الشعبية الآن يأنس المقاومة الشعبية لتوجيه وتتصل بأخوانكم في كل الولايات، دائرين في كل حي، في كل مدينة، في كل فريق تنتخبوا ناس تبع المقاومة الشعبية، في كل محلية تنتخبوا ناس من الأحياء دي لجنة مقاومة الشعبية للمحلية، في كل ولاية يا أخوانا من المحليات دي، من ولاية من محليات الولاية، في كل محلية ينتخبوا يا أخوانا لجنة من المحليات تمثل الولاية وتكون برلمان الولاية، برلمان شعب الولاية، وكل ولايات السودان ينتخبوا ممثلين لهم في برلمان القومي الشعبي الاتحادي، ويكون ده برلمان الشعب السوداني. تمشي للأخ الرئيس ونائب وتقعدوا معاهم تقول لهم ديل الوزارة حقتنا، ده رئيس وزرانا، عينوا لنا. بعدك برلمان كل ولاية يعين يا أخوانا الوالي حقه ويقدموا للأخ الرئيس ده الوالي حقنا في الولاية الفلانية. الوالي بعدك بالمشورة مع برلمان الولاية يعين الحكومة حقته. مش أخوانا دين مدنيين؟ مش هم مدنيين ولا شنو؟ مش هم انتخاب ديمقراطية؟ المشكلة شنو؟ لكن يا شباب نحن بنقول اليوم اذا الكلام ده كله ما عاجبكم يا قحافة، اذا الكلام ده كله والله لا الشقيقة مصر بتحلكم، لا جدة بتحلكم، لا المنامة بتحلكم، لا ايجاد بتحلكم، لا اتحاد افريقي، لا مجلس امن ولا المتحدة. الحل عند الشعب السوداني، والشعب السوداني قرر الحل وأدى الغرام لجيشه، والجيش حقه الآن وقواه العسكرية بتنفذ في تعليمات الشعب السوداني. الحل في البلد. نحن يا شباب إذا الشعب غرب لا دايرين انتخابات، اللجان بتاعت المقاومة الشعبية وبرلمانات المقاومة الشعبية، الشعب قال ما دايرة، أوكي على العين والراس دايرين ديمقراطية زي ما بقولوا ناس المجلس المركزي القحاطة ديل أوكي نعمل في البداية حسن نشيل برهان ذاته، نعمل انتخابات رئاسية بالرغم الوطني. دارينا بعد شهر، دارينا بعد 3 شهور، بعد 6 شهور نحن جاهزين. أعملوا بعثة مشتركة، أمم المتحدة، الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، التعاون الإسلامي. جيبوا مع الكارتر برغم الانتخابات، خليهم يجوا يراقبوا الانتخابات الرئاسية. نحن موافقين.
في إطار ردود الفعل حول تصريحات الفريق قول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، قال ماهر أبو الجوخ عضو المجلس المركزي للحرية إنه تصريحات ياسر العطا يعبر عن المشروع الذي ظلت قيادة الجيش تخفيه منذ بداية الحرب، وأن هذا المشروع يقف ورائه داعمي الحرب على رأسهم النظام البائد. بالتفاصيل نبقى مع لقاء أجراه الزميل رشيد سعيد مع ماهر أبو الجوخ عضو المجلس المركزي للحرية.
أستاذ ماهر، يمكن دارين نبدأ بحديث ياسر العطا، هل يمكن نعتبر ذلك يعني برنامج سياسي للمرحلة القادمة يطرحه العسكر لأول مرة بهذا الوضوح؟
طبعا الحديث الذي ذكره مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا، أنا في تقدير أن هذا هو المشروع المخفي الذي ظلت قيادة الجيش تخفيه منذ بداية الحرب. ظل يعتبر أنه هذه الحرب هي دي حرب بكرامة، لكن الحقيقة هي كانت حرب لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي لمنع تسليم السلطة للمدنيين. وطبعا سبق في مايو الماضي بعد مرور شهر من الحرب كان عملوا معه مقابلة في جريدة الشرق الأوسط، وأدى إشارات للمشروع السياسي اللي هو بيتكلم عنه. كان بيتكلم عن تكوين مؤسسات حكم واستبعاد قوى الحرية والتغيير واستبعاد قوى الاتفاق الإطار باعتبار أنها هي باعتبارها كان دعم للدعم السري. لكن الكلام اللي قاله في سنار أنا أعتقد أنه بخلاف أنه هو المشروع السياسي للمجموعة الدعم للحرب، هو فعليا عاوز يتنصل من الكلام اللي قاله قبلها بيوم أو يومين حينما قال إنه العسكريين لن يسلموا السلطة إلا لحكومة منتخبة. فعليا الآن هو بيتكلم عن نموذج انتخابات، هذا النموذج فعليا هو حيعيد تموضع النظام البائد بالانتخابات، لأنه النظام البائد هو المسيطر على مستويات الحكم في كل أنحاء البلاد بداية من المقاومة الشعبية وصولا لكل هياكل. بالتالي هو بينتج النظام القديم في شكل انتخابي، وبالتالي هذا هو بأسس للشراكة بينه وبين النظام القديم. بالتالي ده نحمد له في حاجة واحدة، بأنه هو في هذه اللحظة هو لأول مرة يكون صادق مع نفسه، يتخلى عن المساحيق اللي كان بيستخدمها، بأنه هو بيقدم نفسه بأنه هو شخص مدافع ومعبر ومؤمن بثورة ديسمبر ودولة الدولة المدنية ودولة الحرية والسلام. حتى أعتقد الآن هو بيفصح عن وشه، بيفصح عن طموحاته الذاتية الحقيقية، بأنه هو داري أسس نظام شمولي هو غير مكترث كثير بالمسألة دي. بالتالي أعتقد أنه هو بيحاول يعني يبرر ويعيد إنتاج النظام البائد، ده فكرة المشروع الرئيسي. وبيعتقد بأنه هو بتحالفه مع النظام البائد هو حيكون عنده مصير مستقبل. هو طبعا يغفل تماما مصير الذين كانوا جزء من النظام البائد منذ عرابه ذات المرحوم حسن الترابي، وصولا بكل الناس أنه هو شخصيا هو نفسه قضى على النظام البائد وزج بقياداته بالسجن، وبالتالي هو ده المصير اللي حينتظره عاجلا ولا عاجلا إذا ما استمر هذا الوضع. بالتالي أنا أفتكر إنه ده بيزيل الغشاوة من عيون الناس وبرهم المستقبل اللي حيحصل إذا الناس دي هم ستبلهم الأمر وحييدوا النظام البائد وحيأسسوا للشمولية والديكتاتورية. أفتكر الآن الحقائق بدأت توضح قدام الشعب السوداني بشكل كامل، ومؤكد الكلام ده حيكون يوم وبعد يوم.
طيب، لكن هل ده بيحكس خلافات في أوساط العسكر؟ لأنه هناك خطاب آخر واتصالات أخرى تتم ما بين جهات أيضا في القيادة العسكرية والحرية والتغيير ودول خارجية للتوجه في اتجاه حل سياسي متفاوض عليه.
طبعا المسألة دي هي طبعا المكون العسكري ده هو في الآخر هو ما كتلة واحدة، المجموعات الذاتة هي الآن بتقاتل في هذه المعركة وفي هذه الحرب، هي ما عندها توجه واحد، في توجه بتاع مجموعات عسكرية صرفة تقاتل من أجل مهنيتها وشرفها، تعتقد أنه عليها أن تخوض معركة الدعم السريع، في مجموعات عسكرية متحالفة مع التنظيم الإسلامي وتنظيم الطور الوطني البائد، في مجموعات عندها تطلعات سياسية، في مجموعات هي بتعتقد نفسها أنها هي بتقاتل دفاعا عن نفسها وأملاكها وأعراضها. بالتالي هذا التكوين الخليط ده هو ده خليط ما بيتكلم، ما فيه انسجام، ما عنده قضية واحدة، هو قضايا متعددة لكن قد يكون عنده عدو واحد، وبالتالي حالة التشتت والتصدعات دي هي الواضحة. لذلك أنت في ظل التصدعات دي حتلقى ناس ومجموعات هم عاوزين يوقفوا الحرب بأقل الخسائر، هتلقى ناس بيعتبروا إنه الحرب دي لابد تستمر لتحقيق كل أهدافها، هتلقى ناس بيعتبروا إنه الحرب دي هي حرب دفاعية بيدافعوا عن نفسهم عن أملاكهم عن أعراضهم. وبالتالي الطبيعي أنه شاهد حالة التصدع الحالية، ناس بيتصلوا وناس بيتفقوا وناس بينتفضوا، وبرضو الإسلاميين برضو المطورين المبادئ عاوز يوصل رسالة إنه ما في زول عنده سلطة قرار إلا بالعودة والرجوع للنظام البايد والمطورطني، ولذلك هم يفتكروا ده دي الرسالة اللي بيحاولوا يوصلوها. إذن كل اللي بيحصل الآن ده هو اختلاف في تقديرات المواقف، وده خطورته إنه بيظهر التباين في وسط المكون ده. هذا المكون المقاتل الآن بيظهر إنه كتلة واحدة، التصدعات جواه الآن بعد سنة بدأت تكون أكثر وضوحا وأكثر ظهورا. خطورة الأمر إنه إذا ما حصل التصدع وحصل انقسام رأسي وتفتت، هذا الأمر النتيجة بتاعته إنه نحن ممكن نمشي على اتجاه حرب الكل ضد الكل، حرب ما في زول بيسيطر عليها. وبالتالي أنا أعتقد إنه هذه المشكلة الحقيقية، إنه فعليا نحن الآن قدام تباين مواقف، تباين تقديرات، وتباين حتى تصورات للمستقبل. في ناس قبلانين بمستقبل بأنه هم يجنبوا البلاد مزيد من الحرب، في ناس بيعتقدوا أنه مستقبل أنه يستمروا في الحرب عشان يلقوا فرص، وفي ناس غير مكترسين أنه إذا لم تتحقق الأهداف بتاعتهم بالتالي هم حسنوا الحرب. بالتالي أفتكر دي الخطورة الرئيسية اللي قاعدة تحصل. الفريق أول ياسر العطا قاعد يعبر الآن عن تيار هو راغب في أنه ينفرد ويستمر في السلطة، وبيعتقد أنه الآن بالتحولات العسكرية الموجودة الآن على الأرض وبإمكانه بأنه هو يحقق انتصاره الكامل. ولكن إذا لم يحقق هذا الانتصار الكامل مؤكدا سيرتد عليه الكرة بشكل كبير جدا، وهو حيكون أول من يدفع الثمن، لأنه هو أساسا بيتحمل مسؤولية هذه الحرب. لأنه لما نصحوه الناس قبل الحرب بأكثر من أسبوع كان هو بيعتقد أنه هذه الحرب ممكن تنتهي في 6 ساعات وتنتهي في 48 ساعة. الآن نحن لنا سنة من هذه الحرب، وهو بيعتقد نفسه بأنه هو بإمكانه أنه ينهي هذه الحرب يحسمه، وأنا أعتقد بأنه هذا التقدير خاطئ.
من جهته رهن نور الدائم طه القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي ابتعاد الجيش عن السياسة باتفاق القوى السياسية على رؤيتها، وأن تتخذ قرار الاستراتيجي على توليها العملية السياسية، وإنه في حال عدم تحقق ذلك سيقوم القوات المسلحة بتولي مسؤولية تأمين البلاد واستقراره إلى حين الاتفاق. نتابع مع بعض حديث نور الدائم طه القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي للجولة.
حقيقة لم نستلم أي موقف سياسي مكتوب من القوات المسلحة بما تحدث عنه السيد الفريق ياسر عطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، ولكن الآن البلد حقيقة بلد حش، الآن مسيطر عليها القوات المسلحة، وبالتالي ما لم يتفق القوى السياسية المدنية والأحزاب وغيرها القوات المسلحة بيطرح رؤيتها أو بيعمل كما هو بيرى، ولكن المسؤولية هي مسؤولية القوى السياسية. القوى السياسية ما لم تتفق، ما لم تجمع رؤيتها، ما لم تتخذ قرارها الاستراتيجي بأن تتولى العملية السياسية، يظل القوات المسلحة بيلعب دور ومسؤولة من حماية البلد وأمنه واستقراره إلى حين يتفق القوى السياسية ويطرح مشروعها. ما البديل الآن؟ هل البديل الكتلة الديمقراطية، ولا البديل التقدم، ولا بديل الكيانات السياسية الأخرى؟ وبالتالي هذه الرسائل كلها للقوى السياسية بأن تكون هي قدر المسؤولية وأن تتخذ قرارها وأن تتوحد نحو إنهاء الحرب والدخول في العملية السياسية لاستلام السلطة عبر الانتخابات كالعادة.
قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور على الدين نقد في مقابلة مع راديو دبنجا حول الوثيقة المسربة بشأن حل أزمة الحرب في البلاد، قال إنها تحمل الكثير من التناقضات في داخلها مما يدل على أن جزء كبير منها مفبرك. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور على الدين نقد.
الوثيقة المسربة يعني حقيقة يعني تحمل رفضها في داخلها، يعني أفتكر هذه الوثيقة يعني جزء منها ما تم تداوله في المنامة في 20 من يناير، وهو بادئ أسس الحل أفتكر، يعني ال 22 بند الموجودة فيها هذا ما علمنا أنه كان في المنامة، ولكن كانت هناك بعض النقاط الخلافية في المنامة مثل العملية السياسية ومتى تبدأ. فكان الدعم سيتحدث عن 10 أيام من دخول وقف العدايات حيز التنفيذ، كما كان ذلك الحديث في الجولة الثانية من مفاوضات جدة، ولكن الجيش تحدث عن اتفاق أن تبدأ بعد اتفاق بين قائدي الجيش والدعم السريع. النقطة الثانية هي إزالة الارتكازات بعد خروج القوات من الأعيان المدنية، إن تضع ارتكازاتها. يعني كان الجيش يقدم مطلب تعجيزي وهو أن تعود إلى ما قبل 15 أبريل، وهو شيء غير منطقي، ولكن كان الدعم سيتحدث عن أنه تخرج من المعيان المدني فتضع الارتكاز في المنطقة التي وصلت لها أو التي يعني حستها في بالحرب. يعني الجيش برضو كان في حديث عن أين تتجمع القوات، وكان هذا مسار لغط بعيد برضو، والاستطلاع الجوي والبحري والبري والتحركات الروتينية لتأمين الحدود. يعني دعم السير كانت تحدث عن أنه والله كل جهة مسؤولة عن تأمين حدودها، ولكن الجيش رفض ذلك. مركز المراقبة المشترك لم تطرح صيغة فيه للاتفاق، وفتح المطارات بالذات في دارفور والدخول المساعدات الغذائية والإنسانية برضو. دي كانت نقاط الخلاف الموجودة في ذلك الوقت في يناير في المنامة. الوثيقة الآن تحمل تناقضات في داخلها، يعني مثال ذلك التناقضات إنه والله في بدايتها تحدث في الفقرة 1.6 في وقف العدائيات تحدث عن أن العملية السياسية غير متفق عليها، ثم جاءت في فقرة العملية السياسية وتحدث عن أنها تنطلق في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق والاتفاق بين القائدين. فغريبة جدا فتناقض روحها بروحها. ثم بعد ذلك في القضايا الأمنية والعسكرية تتحدث عن اختيار 2 من الجيش و2 من الدعم السريع، أحدهما قائد للجيش ونائبين ورئيس هيئة أركان ورئيس هيئة أركان من الدعم السريع والجوية والبحرية حسب تخصص الكفاءة، وكأنما القوات البرية لا تحتاج تخصص الكفاءة. ففيها تناقضات ويعني غرائب داخلها تدل على أنها كثير منها مفبرك يعني أو موضوع يعني. ثم تحدث عن حصانة لقائد الجيش وقائد الدعم السريع، يعني أن من هو الذي يمتلك أن يعطي الحصانة لهما يعني، ولا تتحدث عن أي يعني لجان تحقيق دولية أو إقليمية أو وطنية مساعدة لها في كشف الحقائق والجرائم وتحديد مرتكبيها ومحاسبتهم، ويعني سياسة عدم الإفلات من العقاب اللي هي ركيزة أساسية لكل العدالة الانتقالية يعني. فدي تناقضات تحملها جواها. وأيضا هناك تناقضات مثلا في هيكل الفترة الانتقالية بالذات في المستوى التنفيذي، يعني تحدث عن توزيع وزارات بطريقة غريبة، يعني رئيس وزراء و30 وزير، وزير من كل ولاية، ثم إضافة وزير من وزارات الكثافة السكانية، الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، و9 وزارات للنساء، 2 وزارة للخرطوم، 2 وزارة الإقليم الأوسط والنيل الأزرق، و2 وزارة الإقليم دارفور. يعني تفتقد إلى المهنية وتفتقد إلى يعني واقعية وتفتقد إلى الهدف من هذه الوزارات. يعني الوثيقة افتغير كامل، يعني تحمل كثير من يعني التناقضات في داخلها، وتم اعتقد انها تم وضعها بهذه الطريقة ونسبت زورا وفتانا لتجمع المهنيين ولا دكتور عبد الله حمدوك لغرض معين، وهو التشكيك في القوى المدنية وتنسيقية التقدم، وكل ما قامت التنسيقية بتحقيقه وكل يعني النجاحات التي يعني حققتها في مقاومة الحرب والحصار السياسي والدبلوماسي على الحركة الإسلامية وتنظيم الجبهة الإسلامية المباد والمؤتمر الوطني الذين كانوا وراء هذه الحرب اللعينة والذين يقوضون أي محاولة لإيقافها.
انتقد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أمير سليمان قرار محكمة جنايات شرق القضارف المختصة بالنظر في قضية انتهاكات قوات الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم بإنزال عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت، تعزيرا في مواجهة المتهم إبراهيم أحمد عثمان يونس، واعتبر أمير الحكم ينتهك الحق في الحياة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع حديث المحامي أمير سليمان.
من المنظور الحقوقي أنا بتهمني حاجات محددة. الحاجة الأولى، هل الشخص ضيع أثناء قبل المحاكمة، هل لما تم القبض عليه وهل تم التأثير عليه بأنه بتم بتهديده أو تم إغراءه أو تم تعذيبه على أساس أنه يقر بأنه يرتكب جريمة حرب، جريمة ضد الدولة؟ دي نمرة واحد. إذا كانت دي القصة، يبقى بالتالي كل ما بني على المحاكمة البنيت على الدليل المنتزع عن طريق التعذيب أو عن طريق الإغراء أو التهديد، دي هو تبقى محاكمة باطلة. ده ما قبل المحاكمة. ثانيا، أثناء المحاكمة هل أتاحت المحكمة للمتهم ده للمحكوم ده بانه يكون عنده محامي او ممثل قانوني، لانه دي جريمه خطيره عقوبه الاعدام. هل مثلوا محامي ولا لا امام المحكمه؟ الحاجه الثانيه، هل سمح لاسرته وسمح لمحاميه بزيارته قبل واثناء المحاكمه؟ دي نمره 2. الحاجه الثالثه، هل المحكمه هل هي محايدة أو مستقلة في استصدار القرار ده في مواجهته، خصوصا نحن في ظروف الحرب دي وفي ظروف بتاعة طوارئ، فالمحاكم عادة بتطبق إجراءات استثنائية عادة بتخالف الإجراءات العادية بالنسبة للمحاكمة العادلة. ده إذا حصل يبقى ده بيتحط في المحاكمة دي بكل إجراءاتها لحين صدور قرارها. الحاجة الثالثة المفترضة برضو تتاح للمحكوم إنه المحكمة تخطر بإنه يستأنف قرارها لجهات الاستئناف الأخرى، وهل محاكم الاستئناف الأخرى برضو ما خاضع للتأثير بتاع الحرب ولا خاضع للتأثير بتاع الخطاب بتاع انه الناس الخطاب بتاع السائد الان بالحرب في كل السودان وانه يتاثر على قراراته. دي برضو من الحاجات اللي احنا مفترض ناخدها في بالنا. عشان كده والحاجه هنا هو اسيب حكم باعتباره مدني، دي حسب وجهه نظري انا، لانه اذا كان عسكري او قبض عليه في اثناء عمليه عسكريه بالتالي كان بيكون أسير حرب وده بيخضع لمعايير أخرى.
تشهد منطقة أم دخن بولاية وسط دارفور توترات أمنية منذ أسبوع، وذلك بسبب خلافات بين قوى من الدعم السريع وإدارات مدنية شكلها أعيان وكيانات المنطقة حول تقاسم الإيرادات. للمزيد حول الوضع في أم دخن نبقى مع حديث الناشط سالم النو للجولة.
إن اللجنة العليا تم انتخابها عشان تدير الشأن التنفيذي في المحلية، اللي هو عشان تقدر تدعم المستشفى ما تجيب، تدعى السوق ما يجيب، بتجيب حراسات، بتأمن السوق، بتعمله كده. وهي زادوا شقالة بعقدة، لأن احنا قلنا يا أخي الإدارة الأهلية باعتبار هو المستوى الأدنى للجهاز التنفيذي المفترض في لحظة يبرز دوره هي عشان نبعد الدعم السريع ونبعد الجيش ونبعد المظاهر بتاعت العساكر دي. كان باتفاق بيجمع كل الإدارات الأهلية. المؤسف إن الشباب دي الجولة نحنا هم يفرضوا علينا احنا واقع جديد. الآن قاموا جو قفلوا المكاتب بتاع الإدارة اللجنة العليا اللي بتدير لها فترة، هي كان متبنية يعني العمل التنفيذي بتاع المنطقة. هي الآن مشكلة ليان بمشاركة كل الشباب الموجودين في المنطقة والقبائل الموجودة وبالاستفادة من المحصلين الموجودين هناك والعقدة في أنه يأمن السوق ويعملوا تأمين في المنافس وكده.
تشهد محلية الدلنج بولاية جنوب كردفان أوضاع صحية حرجة في الوقت الذي يعاني فيه مستشفى الدلنج التعليمي من نقص حاد في الأدوية وانعدام للبنج العام والكوادر الطبية. وكشف الدكتورة نسرين الضكير كجور المدير الطبي لمستشفى الدلنج عن تعطل كافة المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى مما يصعب عملهم بالمستشفى. للمزيد حول الموضوع نسمع حديث دكتورة نسرين.
طيب الوضع الصحي بالمحلية حرج جدا، المستشفى بتستقبل المرضى وبنحاول نقدم لهم يعني أقصى ما عندنا، فبجد إحنا عندنا نقص في الكوادر ونقص في الأدوية المنقذة للحياة ونقص في المحاليل الوريدية والأمصال. وأنا من موقع هذا أناشد منظمة المجتمع المدني وحكومة الولاية ووزارة الصحة للتدخل الفوري، لأن الوضع بجد ما بيستحمل. فقبل الوضع ما يتردى أكثر من كده، فياريت يتدخلوا بسرعة عشان الأمور تبقى تمام. وبرضو عندنا انقطاع في التيار الكهربائي. فيما يخص الموضوع الكهرباء، نحن عندنا طبعا في المستشفى مولدات كهربائية لكن كلها عطلانة، ففي مبادرة اسمها مبادرة دعم المستشفيات والمرافق الصحية بين قوسين سوى بنقدر، فهم يعني قدموا لنا مقترح كويس انه حيصينوا لنا واحد من المولدات الكهربائيه، وبالفعل تم الموضوع وتم تحويل المبلغ المطلوب. فنحن هسه حاليا شغالين في الاجراءات عشان ندور واحد من البوابير دي، فان شاء الله المستشفى تنور ونقدر نقدم خدمه افضل للمريض اللي بيجينا. وطبعا بالاضافه للحاجات الناقصانه برضو غير الادويه المنقذه للحياه، عندنا نقص شديد فبرضو في البنج العام.
اعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع فقره الترند والتحقق مع الزميل عباس احمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في برنامج جوله السودان اليوم، واليكم فقره الترند لهذا اليوم. رمضان في القضارف. حصد مقطع فيديو مدته 5 دقائق و59 ثانية أكثر من 126,000 مشاهدة في أقل من أسبوع. مقطع الفيديو هو واحد من مقاطع فيديو كثيرة بينشرها فارس عطا صفحته على منصة الفيسبوك، وبتلقى رواج واسع في أواسط رواد منصة فيسبوك. عبر مقطع الفيديو كان فارس عطا بيحكي عن كيف قضى اليوم الأول من رمضان منذ ساعات الصباح الأولى ودرجة الحرارة المرتفعة وخلو الشوارع في مدينة القضارف التي نزح إليها من الخرطوم بعد اندلاع الحرب. وبيحكي فارس عطا عن القطية اللي بينوم فيها خلال النهار واللي ما بتحتاج لمكيف، وعن إنه هذه المرة الأولى اللي بيصوم فيها شهر رمضان في القضارف منذ 7 سنوات متحسر على أيام رمضان في الخرطوم. ويصور فارس عطا بعد ذلك مشهد للإفطار في الشارع بمشاركة الجيران في الحي، بما يؤكد إرادة الناس رغم الحرب في استمرار حياتهم كما يريدون. وبمراجعة صفحة فارس عطا يتضح أنه مقطع فيديو آخر تم تصويره في اليوم 4 من رمضان حصد بدوره أكثر من 174,000 مشاهدة، وهي أرقام بتعكس المزاج العام لرواد منصة فيسبوك في ظل أوضاع الحرب الحالية. وكمان في مقطع فيديو ثالث على صفحته وصل عدد مشاهداته ل 220,000 مشاهدة. وممكن تتابعوا الفيديو هذا على صفحة فارس عطا على منصة فيسبوك، وبتلقوا الرابط بتاعه في الوصف. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا للزميل عباس أحمد عباس. المستمعين الكرام، لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وعافية.